بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سياق الحديث عن الأبواب المتعلقة بأدب التعامل مع العبيد والإماء والخدم. والمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى بعض الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم في تعامله مع هذه الفئة الضعيفة، فقال: باب لا تقل قبح الله وجهه. لأن من عادة بعض الناس أنه إذا أراد أن يزجر أو أن يؤدب أو أن ينهى الخادم عن شيء أن يستخدم بعض العبارات، ومن هذه العبارات أن يقول له: قبح الله وجهك، إذا أراد أن يزجره أو أن يلومه. وبعض الناس يقول: سود الله وجهك. وكل هذه العبارات مما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين النهي عن مثل هذه العبارات التي فيها ازدراء واستصغار وإهانة للمسلم حتى ولو كان خادما، لأن الوجه أيها الإخوة هو أشرف ما في الإنسان، والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على أجمل صورة. ولذلك قال المؤلف: باب لا تقل قبح الله وجهه، أي ينهى عن هذه العبارة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثين. الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. هذين الحديثين فيهما دلالة واضحة على النهي عن مثل هذه العبارة، أن يقول الإنسان لأخيه المسلم أو لغيره من الناس: قبح الله وجهه. وهذا النهي الأصل أنه يدل على التحريم، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه: قبح الله وجهه، أو سود الله وجهك، أو غير ذلك من العبارات التي فيها ازدراء لوجه الإنسان. وفي الحديث الثاني قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، وهذا أقبح في القول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول الإنسان قبح الله وجهك، فمن باب أولى أن يكون النهي على من يشبه هذا الوجه. فإذا كان هذا الإنسان الذي ذم بهذه العبارة قبح الله وجهك يحرم أن ينادى أو أن يخاطب بهذه العبارة، فما ذنب من يشبه هذا العبد أو هذا الخادم؟ فهذا أولى بالنهي وبالزجر. ثم قال: فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله دائما أيها الإخوة الفاء إذا جاءت بعد الحكم فإنها تفيد التعليل، بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قبح الله وجهك، وهذا حكم وهو التحريم. ما علت هذا النهي أو هذا التحريم؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، الفاء هنا فاء السببية، وهذه الصيغة مما يستدل بها أهل العلم على التعليل، يعني بيان علة الحكم، لأن الأحكام الشرعية بعضها مما يعلم علة حكمه وبعضها مما لا يعلم علة حكمه، فما يعلم علته أو سببه يقال له الأحكام المعللة، وما لا يعلم علته يقال الأحكام التعبدية، بمعنى أنه أمر بهذا الحكم لعلة غير معلومة. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بخمس صلوات، لماذا صلاة الفجر ركعتين وصلاة العشاء أربع ركعات؟ العلة هنا غير معلومة أو السبب غير معلوم، فيقال هذه علة تعبدية. وفي هذا الحديث لا تقول قبح الله وجهك، هذا حكم أو خطاب يدل على التحريم، وهذا الحكم هو التحريم لعلة ولسبب، هذا السبب هو ماذا؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، فإن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، كلمة صورته الضمير هنا اختلف العلماء في تفسيره، فقوله على صورته الضمير هل يعود إلى آدم عليه السلام بمعنى على صورة آدم، أو أن هذا الضمير يعود على الرحمن على الله سبحانه وتعالى أي على صورة الله؟ يعني قوله فإن الله خلق آدم على صورته، هل المراد بصورته على صورة آدم أم على صورة الله سبحانه وتعالى؟ في ذلك قولين لأهل السنة والجماعة، فقيل على صورته أي على صورة الرحمن وهو الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت رواية أخرى تفسر هذا الحديث فقالوا فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فالمراد بصورته هنا أي على صورة الرحمن وهو الله سبحانه وتعالى. وقال أصحاب هذا القول لا يلزم من هذا المعنى التشبيه، يعني لا يلزم أن يكون وجه آدم كوجه الله سبحانه وتعالى، فليس الوجه كالوجه وليس كمثله شيء، فأهل السنة والجماعة يقولون لله يد تليق بجلاله وللإنسان يد، لكن يد الله لا تشبه يد المخلوق، فقالوا كذلك أصحاب هذا القول الله سبحانه وتعالى له صورة تليق بجلاله، لكن صورة الرحمن لا تشبه صورة المخلوق. وقالوا هذا القول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدخلون الجنة يوم القيامة على صورة البدر، فقالوا على صورة البدر هنا التشبيه لا يلزم أن يكون الناس يشبهون القمر تماما، إنما المراد على صورة البدر أي أنهم يدخلون الجنة ووجوههم فيها النور وفيها الجمال وفيها البهاء، فلا يلزم من التشبيه المطابقة تماما. هذا قول يعني بعض أهل السنة والجماعة الذين قالوا على صورته أي على صورة الرحمن. وقال بعض أهل السنة والجماعة على صورته أي على صورة آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم على صورته، أي فإن الله خلق آدم على صورة آدم المعروفة والتي فيها جمال وبهاء. ومعنى على صورة آدم أي أن كل من يدخل الجنة فإنه يكون على صورة آدم عليه السلام. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها قالوا أن القاعدة في اللغة العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. في هذا الحديث فإن الله خلق آدم على صورته كم مذكور؟ فإن الله لفظ الجلالة هذا المذكور الأول، والمذكور الثاني من؟ آدم. طيب أقرب مذكور إلى الضمير صورته من؟ قالوا آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم على صورته، فقالوا الضمير هنا يرجع إلى أقرب مذكور، وهذه قاعدة في اللغة ولها نظائر كثيرة. واستدلوا كذلك على أن الضمير هنا يرجع إلى آدم بما جاء في صحيح البخاري من هذا الحديث في رواية قال فإن قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. قالوا 60 ذراعا هذه ترجع إلى من؟ إلى آدم عليه السلام وليس إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا أصحاب القول الثاني أن رواية على صورة الرحمن رواية ضعيفة ولا تصح. وقد خرج الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن في السلسلة الضعيفة، وذكر له 4 علل، يعني 4 أسباب لتضعيف هذا الحديث. وممن ضعفه قبل الشيخ الألباني ابن خزيمة رحمه الله. فالمسألة على خلاف بين أهل السنة والجماعة، والأقرب والله أعلم من القولين أن الضمير هنا يرجع إلى آدم عليه السلام لضعف الرواية الأخرى على صورة الرحمن، فهي رواية ضعيفة، ولو صحت لا يعني كانت حجة قوية لأصحاب القول الأول، لكن هذه الرواية لا تصح. فإذا معنى هذا الحديث فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته أي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وأحسن خلقة آدم وجعله في أحسن تقويم، فلا يجوز بعد ذلك أن يشتم وأن يقبح هذا الوجه الجميل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فمن قال قبح الله وجهك فكأنه يسيء والعياذ بالله إلى من؟ إلى خالق هذا الوجه وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك نهي عن هذا القول. ثم قال المصنف رحمه الله باب ليجتنب أو ليجتنب الوجه في الضرب. أورد تحت هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. من الأمور التي قد تقع بين السيد ومملوكه أو صاحب العمل والعامل أن يغضب صاحب العمل على خادمه أو يغضب السيد على مملوكه، وقد يحتاج إلى أن يضرب الخادم، أو قد يغضب ويثور ويريد أن يؤدب هذا الخادم فيضربه. وقد مر معنا أن الضرب جائز لكن بشروط وضوابط، ومن هذه الضوابط ما ذكره المؤلف ليجتنب أو ليجتنب الوجه في الضرب، بمعنى أنك إذا اضطررت إلى أن تضرب فلا يجوز لك أن تضرب الوجه. ولذلك قال النبي: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: إذا ضرب أحدكم خادمه، هذا يفيد أن الضرب قد يجوز، ولكن كما مر معنا وفق الضوابط والأحوال التي ذكرناها أن الأصل أن الضرب لا يجوز، لا يجوز ضرب الإنسان سواء كان خادما أو مملوكا أو ابنا أو زوجة، فإن الضرب الأصل أنه محرم، ولكن قد يكون الضرب نافعا في بعض الحالات، وهي إذا لم يفد أو لم ينفع مع هذا الإنسان توجيه أو إرشاد أو وسيلة أخرى حتى عطل عقله فأصبح مثل البهيم الذي لا يفهم إلا بالضرب، ففي هذه الحالة يضرب ضرب تأديب لا يترتب عليه جرح ولا كسر، ويجتنب فيه ضرب الوجه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه لأمور كثيرة، منها كما مر معنا أن الوجه أشرف الأعضاء في الإنسان، والله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم. الأمر الثاني أن الوجه فيه محاسن الإنسان. والأمر الثالث أن الوجه فيه أكثر الحواس، فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه اللسان، وقد يترتب على الضرب أذية واعتداء على هذه الحواس. ولذلك أحيانا بعض الناس في حالة الغضب قد لا يشعر بنفسه ويضرب ضربة فيها شدة على الوجه ويترتب عليها فقد بعض الحواس. يذكر في التاريخ أن رجلا صفع أو لطم آخر على وجهه حتى فقأ عينه، بمعنى وقع العيب في على عينه، إما بسبب إما أصيب بالحول أو أصيب بالعمى أو أصيب بغير ذلك. وكم من حالات يعني كانت الضربة فيها على الوجه وترتب عليها عاهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ضرب الوجه إلا لحكمة ومنفعة للإنسان ودفع مضر عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قد نهى عن ضرب الخادم وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترى، نهى عن ضربه على وجهه، فمن باب أولى أن يكون هذا النهي للمرأة أو الزوجة، لأن الزوجة حرة والأصل فيها أن تكرم ولا تهان وأن تحترم ولا تستصغر، والعشرة الزوجية بينهم توجب على الإنسان أن يكرم هذه المرأة. وللأسف أن ظاهرة الآن يعني ضرب الزوجات خاصة على الوجه أصبحت ظاهرة، بمعنى تعددت حالاتها، حتى للأسف حتى من بين بعض الإخوة المستقيمين، وهذا مما لا يجوز ولا ينبغي. ولابد أن نعرف أيها الإخوة أن العلم ليس مقصودا لذاته، إنما يقصد العلم لأثره ولثمرته. فالعلم الذي لا يزكي صاحبه ولا يقوي إيمانه ولا يقوم سلوكه فهذا حجة عليه لا له. ولذلك كثير منا من يتصنع حسن الخلق مع الناس، ولكنه إذا رجع إلى أهله وإلى زوجته وإلى أبنائه رأيت العجب العجب، وهذا إن دل فإنما يدل على خلل، إما خلل في النية أو خلل في القلب أو خلل في تلقي العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في الحديث الصحيح ماذا قال؟ قال خيركم من؟ خيركم لأهله وليس للناس. لماذا؟ لأن الإنسان في تعامله مع أهله يترفع عن التكلف، وتظهر المعادن الحقيقية للإنسان في تعامله مع من يتولى أمرهم. لا شك أن الرجل هو المسؤول عن الزوجة وهو المسؤول عن الأبناء، معدن الأخلاق يظهر في تعامله مع من تحت يده الذي لا يرجو منهم مصلحة قد لا يجدها منه. الرجل حتى لو ضرب زوجته يأخذ حقه رغما عنها، لكن مع الناس يضطر إلى أن يتكلف، وهذا التكلف لا حرج فيه وليس هو مذموم، لا، لأن هذا هو الأصل، أن الإنسان يتكلف الخير ويتكلف الصفات الطيبة، لكن الخلل أن يتكلف مع البعيد ولا يتكلف مع القريب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان ليس بكامل ولا بمعصوم، قد يخطئ، لكنه إذا أخطأ يصحح هذا الخطأ. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التالي، فقال عن جابر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن منخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يمسن أحد الوجه ولا يضربنه. سبحان الله، هذا الحديث العجيب، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إهانة وجه البهيمة فكيف بإهانة وجه الزوجة أو بإهانة وجه الإنسان أو بإهانة وجه المسلم الذي كرمه الله؟ يقول جابر: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان جالس أو واقف مع الناس، وإذا بدابة حيوان جمل أو غنم أو غير ذلك يمر عليهم. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد رأى أن هذه الدابة قد وسم على وجهها، والوسم هو الكي بالنار، وسمي وسما لأنه مشتق من السمة وهي العلامة. فقد كان العرب في السابق يميزون بهائمهم بالوسم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وسم الدواب، لكن بشرط أن لا يكون على وجهها، إنما يكون في أماكن أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يمسن أحد الوجه ولا يضربنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الدابة تأثر وأشفق عليها، يعني هذه الدابة كان التعب والأذى بينا وظاهرا عليها، يدخن من خراه يعني خياشيمة، يخرج منها الدخان ويخرج منها يعني ما يدل على أنه متأذي ويعني يظهر على وجهه أثر هذا الوسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. وهذا لعن للمعين، وقد مر معنا حكم لعن المعين على التفصيل. ومن القواعد أيها الإخوة المقررة عند أهل العلم أن المعصية إذا لعن فاعلها فإن هذه المعصية تدل على أنها من كبائر الذنوب. كل معصية ترتب عليها حد أو وعيد أو لعن فهي كبيرة من كبائر الذنوب. فقول النبي لعن الله من فعل هذا يدل على أن وسم البهائم في وجهها من كبائر الذنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحد الوجه ولا يضربنه. لا يمسن المراد به من وجه البهيمة أو وجه الدابة، يعني لا يجوز أن يضرب وجه الدابة، ولا يمس لا بوسم ولا بكي ولا بغير ذلك من العلامات التي يتأذى منها وجه البهيمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب وجه البهيمة فبني آدم من باب أولى، وضرب الحيوان أو البهيمة مباح عند الحاجة، لكن لا يجوز أن يضرب على وجهه. ومن الأخطاء المنتشرة بين بعض الناس أنه إذا رأى دابة يعني واقف عنده أجلكم الله رفسها في وجهها، وهذا لا يجوز. يعني إذا كان الضرب باليد محرم، كيف الرفس بالرجل؟ من باب أولى أنه لا يجوز. وهذا سبحان الله من رحمة هذه الشريعة بالمخلوقات. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. اللطم هو الضرب على الوجه، وهو محرم كما مر معنا. فقال: من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، بمعنى أن الإنسان لو أخطأ في حق عبده وتعدى عليه وضربه في وجهه ثم ندم على ذلك وأراد أن يتوب وأن يكفر عن هذا الخطأ، فإن تكفيره لهذا الخطأ يكون بعتق هذا العبد. فمن لطم عبده ثم عتقه فهذا العتق كفار له بسبب لطم وجه هذا العبد. أورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث وآثار. قال عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البز في دار سويد ابن مقرن، في دار سويد ابن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. هذا الحديث كذلك يخبر فيه هذا الصحابي عن حالة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هلال بن يساف: كنا نبيع البز في دار سويد، والبز هو الثياب أو متاع البيت الذي يباع من الثياب وغير ذلك. فكان دار سويد بن مقرن تباع فيها هذه الأمتعة. يقول: فخرجت جارية أي خادمة فقالت لرجل شيئا، أي كأنها قالت كلمة أغضبت هذا الرجل، فلطمها ذلك الرجل، ضربها على وجهها. فقال له سويد بن مقرن، سويد صحابي، يقول لهذا الرجل الذي لطم هذه الجارية: ألطمت وجهها؟ وهذا الاستفهام استفهام استنكاري. لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، أي يقول سويد: كنا سبعة إخوة في بيت واحد، وكان عندنا خادم. وقوله وما لنا إلا خادم، كلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، والمراد به هنا الأنثى. فلطمها بعضنا، يعني أحد هؤلاء السبعة ضرب هذه الخادمة على وجهها. فأخبرت هذه الخادمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الإخوة أن يعتقوا هذه الأمة. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا ليس أمر إيجاب، إنما هو أمر استحباب. فقول سويد فأمره النبي بمعنى أمره أمر استحباب وليس إيجاب. ولذلك قال المؤلف في الباب: فليعتقه من غير إيجاب. وسيأتي يعني صارف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إن كان عنده عبد أو أمة فلطمها أو فلطمه على وجهه، فإن كفارة هذا الخطأ يكون بماذا؟ يكون بأن يعتق هذا العبد. وهذا الحديث فيه مثال تطبيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصرة الظالم تكون بأخذ يده عن الظلم، ونصرة المظلوم تكون بالوقوف معه ورد حقه إليه. ثم قال عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. قول النبي من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته، أي عاقبه على أمر لم يفعله الخادم، كان يظن أن هذا الخادم قد فعل شيء ثم ضربه، وبعد ذلك تبين أن الخادم لم يفعل هذا الشيء وأنه بريء. من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. ضربه حدا أي جلده وأوجعه بسبب أمر ثم تبين أن هذا الأمر لم يقع من العبد، وهذا يقع كثير خاصة عند الخدم. قد تدخل المرأة إلى البيت وتجد أن هذا الجهاز مكسر، فتظن أنه بسبب الخادمة، فتذهب مباشرة وتلقي جام غضبها عليها، ثم تتفاجأ أن هذا الجهاز قد وقع من يد ولدها أو ابنتها، وهذا يقع يعني خاصة في البيوت. قال فكفارته عتقه، كفارة هذا الخطأ أن يعتق. ثم أورد المصنف طريقا آخر من حديث سويد، قال عن معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، فقال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. هذا الحديث كذلك هو من حديث سويد بن مقرن، لكن فيه تفصيل وزيادة ثقة للحادثة والواقع التي وقعت. هذا الراوي هو معاوية يقول لطمت مولا لنا ففر، يعني ضرب خادم على وجهه فشرد هذا الخادم وفر، فدعاني أبي فقال اقتص، يعني والده دعا معاوية الذي ضرب هذا الخادم ودعا العبد الخادم، فقال للخادم اقتص من الذي ضربك، يعني ضربه كما ضربك. ثم قال سويد ابن مقرن كنا ولد مقرن سبعة، يعني ذكر الحادثة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا خادم فلطمها أحدنا صغيرهم لطمها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي مرهم فليعتقوها، يعني كما مر معنا، فقيل للنبي ليس لهم خادم غيرها، يعني بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق هذه الخادمة قالوا له يا رسول الله ليس لنا إلا هذه الخادمة ومن يخدمنا إذا اعتقناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الخادمة عندهم. وهذه الرواية تفيد ماذا؟ تفيد أن الأمر لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان يدل على الوجوب لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى عندهم الخادمة، فهذه الرواية صرفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتق الخادم في هذه الحالة. ولذلك قال المصنف من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، على ماذا سدل من غير إيجاب؟ على هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن تبقى الخادمة معهم ولا تعتق. وهذا الحكم مما أجمع عليه أهل العلم. الإمام النووي رحمه الله حكى الإجماع في شرحه لصحيح مسلم على عدم وجوب العتق، وأن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. ثم قال عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا خادم فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. سويد رضي الله عنه كأنه ذكر هذه القصة والحادثة في أكثر من موضع، وهذا يدل على أن هذه الظاهرة وهي ضرب العبد على وجهه كانت منتشرة وسائدة، ولذلك سويد رآها حدثت لهم ورآها أكثر من مرة، وكان يروي لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال قوله أما علمت أن الصورة محرمة، المراد بالصورة هنا هي الوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما الصورة الوجه. وقوله أما علمت أن الصورة محرمة، المراد بالتحريم هنا تحريم ضرب الوجه، تحريم ضرب الوجه. ثم أورد المصنف أثر أثرا عن ابن عمر قال عن زاذان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، فاعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه. هذا الأثر يبين لنا سبحان الله تطبيق الصحابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الراوي كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه، يعني ابن عمر قد ضرب هذا الغلام، فكشف عن ظهره، يعني كأن ابن عمر ضرب هذا الغلام على ظهره، فحس ابن عمر بعد ذلك بتأنيب الضمير كما يقال والندم على هذا الفعل، فقال له أيوجعك؟ يعني هل يؤلمك ظهرك بسبب الضرب؟ فقال العبد لا، فأعتق ابن عمر هذا العبد. وهذا يدل أيها الإخوة أن السلف رضي الله عنهم كانوا يحاسبون أنفسهم، وابن عمر رضي الله عنه عندما يعني وقع منه هذا الضرب للخادم في ظهره وشعر بالندم بعد ذلك حاسب نفسه وأراد أن يصحح هذا الخطأ وأن يريح نفسه، فأعتق هذا العبد لله. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حقوق الناس خاصة الضعفاء منهم. وسيأتي معنا أن السلف كان أحدهم يتنازل عن حقه حتى لا يقتص منه يوم القيامة. يعني ابن عمر لم يكن يجب عليه أن يعتق هذا العبد، لكنه تنازل عنه، والعبد في زمنهم كان له قدر من المال، كان يباع ويشترى، وهذا العبد يظهر عليه أنه كان يعمل ويجتهد، ولذلك أخطأ فأضربه ابن عمر. فهذا يدل على أنهم كانوا يتنازلون عن بعض ما يباح لهم حتى يسلم لهم دينهم يوم القيامة، وهذا من شدة ورع السلف رضي الله عنهم. يقول ثم رفع ابن عمر عودا من الأرض فقال ما لي فيه، أي في هذا العبد، من الأجر ما يزن هذا العود، يعني أنه اعتق هذا العبد. وغاية هذا العتق أن يكفر عنه ما وقع من ظلم لهذا العبد على يد ابن عمر، يعني هذه الكفارة توازي إثم أو خطأ ما وقع على هذا العبد من الضرب. فكأن ابن عمر يقول لا لي ولا علي، يعني عتق هذا العبد لم أوجر عليه في مقابل أن يكفر ما وقع منه من ضرب واعتداء على هذا العبد. ثم قال هذا الراوي يا أبي عبد الرحمن لما تقول هذا؟ يعني لماذا تقول لا لك ولا عليك؟ وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يسأل في أمور الدين عن الدليل، يعني كأن هذا الراوي يقول ما دليلك وما مستندك الشرعي الذي قلت فيه ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ وهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى في دينه وأن يسأل عن المستند الشرعي حتى يطمئن في أمور دينه. فقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب مملوكه حدا لم يأته، يعني ضرب مملوكه على أمر ثم تبين أن هذا المملوك لم يقع في هذا الخطأ، أو لطم وجهه، وابن عمر لم يلطم الوجه إنما ضربه على ظهره. قال فكفارته أن يعتقه، فتكفير هذا الخطأ يكون بعتق هذا العبد. طيب أيها الإخوة، كم بقى على أذن؟ طيب أسأل سؤال، أيهما أشد، لطم الخادم على وجهه أو لطم الزوجة، أيهما أشد في الإثم؟ ما رأيكم؟ الزوجة لا شك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا في السنة أن من لطم زوجته أو ابنه أو رجلا حرا يخرج كفارة، أليس كذلك؟ طيب وفي العبد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لطم عبده فكفارة هذا اللطم يكون بالعتق، لماذا لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة للطم وجه المرأة أو وجه الحر؟ لماذا؟ هل عدم التقدير يدل على أن حق العبد أو لطم العبد أكثر إثما من لطم الزوجة أو لطم الحر؟ ما رأيكم؟ الجواب لا. لماذا؟ يقول أهل العلم هذه فائدة، أن الذنوب التي ترتب عليها كفارة هذه أهون في الإثم من الذنوب التي لم يترتب عليها كفارة. الذنوب أو المعاصي تنقسم إلى قسمين، بعضها يترتب عليها كفارة وبعضها لا يترتب عليها كفارة. قال أهل العلم أن وجود الكفارة لا يدل على شدة الإثم، إنما عدم الكفارة يدل على أن الإثم باقي. يعني الإنسان لو فعل ذنب وترتب على هذا الذنب كفارة ثم أخرج هذه الكفارة، هذه الكفارة ألغت إثم الذنب، لكن الذنب إذا لم يكن له كفارة ما الذي يلغيه؟ التوبة؟ التوبة قد تقبل وقد لا تقبل. ولذلك يقول أهل العلم أن المعاصي التي لم يترتب عليها كفارة أشد إثما من المعاصي التي ترتب عليها كفارة. ولذلك يعني هذه المقارنة بين ضرب الخادم وضرب الزوجة، وأن من ضرب خادمه أو عبده فكفارته أن يعتق هذا العبد، وأن من ضرب زوجته، كأن الشرع يقول أن هذه الكفارة لا تعادل إثم هذا الضرب، ولذلك لم يترتب عليها هذا الحكم، لأن شأن الحر وخاصة أقرب الناس كالزوجة وخاصة الوالدين والعياذ بالله، الإنسان إذا لطم والديه عياذا بالله يعني هذا ماذا يقال فيه؟ ولذلك يعني هذا الأمر أيها الإخوة يجب علينا أن يعني نراجع أحيانا بعض تصرفاتنا حتى مع أبنائنا. يعني من الآباء لم يضرب ابنه على وجهه؟ نادر، أليس كذلك؟ أحيانا الإنسان يغضب وينفعل ويضرب حتى ابنه على وجهه، وهذا لا يجوز. ولذلك يعني مثل هذه الأحاديث وإن كانت تتكلم عن الخادم وعن العبد، والآن العبيد لا يوجدون، لكن نستفيد منها فائدة عظيمة، وهي إذا كان هذا العبد الذي يباع ويشترى متاع حرم الشرع ضرب وجهه، فمن باب أولى العامل أو الأجير أو الخادم أو السائق، ومن باب أولى وأولى الأبناء، ومن باب أولى وأولى الزوجة. ولذلك من كان في مجال التربية كالمعلم وغير ذلك لا يجوز له أبدا أن يضرب على الوجه مهما أخطأ هذا الطالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن من وسم وجه الدابة، وهي دابة، كيف الإنسان؟ يعني يخشى على من يضرب الناس على وجوههم، يخشى عليه من اللعن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قصاص العبد. بعد أن بين المؤلف رحمه الله تأديب العبد وضربه وضوابط ذلك، بين رحمه الله أن العبد قد يقتص من مالكه إذا ظلمه، وهذا القصاص يكون يوم القيامة. ولا شك أيها الإخوة أن قصاص يوم القيامة لا يكون بالضرب، ولا يكون باللطم، ولا يكون بأخذ المال، إنما قصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. أغلى ما يملكه الإنسان يوم القيامة ماذا؟ الحسنات، أغلى ما يملك. حتى تأتي الأم والوالدين إلى الإبن يتوسلونه ويترجونه أن يعطيهم حسنة واحدة ولا يعطيهم، من وهذا يدل على ماذا؟ على غلاء هذه الحسنات. الآن في الدنيا لو جاءك والدك وطلب منك كل مالك قد تعطيه ولا تتردد، لكن يوم القيامة يأتيك ويطلب منك حسنة لا تعطي، بل تفر منه. ولذلك أيها الإخوة هذا الباب وهو باب قصاص العبد فيه يعني أمر عظيم كما سيأتي معنا في الأحاديث. هذا الباب يذكرنا بحديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سبحان الله، يعني الإنسان في هذه الدنيا يتعب ويجتهد في جمع الحسنات، ولكن يغيب عن المحافظة على هذه الحسنات. يعني ليست العبرة أيها الإخوة بكثرة العمل الصالح، هذا العمل الصالح قد يكون هباء منثورا يوم القيامة، لكن العبرة بالمحافظة على هذا العمل الصالح. وقول المؤلف باب قصاص العبد، القصاص يوم القيامة يكون عام من جميع الناس أو بين جميع الناس، ولكن المؤلف رحمه الله خص هذا الباب بالعبد، فقال: باب قصاص العبد لسببين. السبب الأول أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب في سياق الحديث عن حقوق وآداب العبيد، وذكر من هذه الحقوق والآداب أن العبد قد يقتص من صاحبه يوم القيامة. والسبب الثاني أن بعض الناس قد يستهين بحقوق العبيد ويستصغرها فيتجرع عليها ويتعدى عليهم ولا يراعي حرمتهم. فخص المؤلف هذا الباب فقال باب قصاص العبد، فإذا كان العبد يقتص فمن باب أولى غيره يقتص كذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله أثر عن عمار قال عن عمار بن ياسر قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. قول عمار لا يضرب أحد عبدا يعني أي أحد، وهذا يدل على العموم، وهو ظالم له أي ظالم في ضربه ومعتدي عليه، ويضرب عبده وخادمه من غير وجه حق إلا أقيد منه يوم القيامة. وكلمة أقيد مأخوذة من القود وهو القصاص، يعني إلا اقتص الله سبحانه وتعالى من الظالم للمظلوم. وهذا الأثر فيه دلالة على التخويف من الظلم والتذكير بيوم الدين والعقاب من الله سبحانه وتعالى. كم باقي؟ دقيقة؟ طيب. قول عمار وهو ظالم له يدل على أن المالك إذا ضرب عبده وكان هذا الضرب لسبب ولم يكن من باب الظلم أنه لا يحاسب عليه، إنما يحاسب على الاعتداء الذي يكون فيه تعدي عليه وضرب له. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.